السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرة أخرى، كنا قد أنهينا في المجلس السابق الكلام عن الإيمان وعن زيادته ونقصه وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، وبقي عندنا ثلاث مسائل مما كتبه الإمام الطبري رحمه الله تعالى في عقيدته، وهي القول في ألفاظ العباد بالقرآن، والاسم والمسمى، والاستواء. والقول في ألفاظ العباد بالقرآن مرتبطة بأول مسألة، وهي القول بخلق القرآن. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. طبعا في النسخة التي رجعت إليها، ولا تابعي قضى، في مجموع الفتاوى، ما أدري عندكم هذا في التعليق في الهامش ولا لا، مش موجود؟ في مجموع الفتاوى وفي اعتقاد أهل السنة قضى بدل قضى. قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، من التوبة الآية السادسة. قال: فممن يسمع؟ أبو إسماعيل الترمذي في علم الأقواس يا أخوان الكرام، المعكوفتين بداية الترجمة، المعكوفتين بداية الترجمة في بكون رقم، هذا الرقم إذا كان بدون رمز فقط رقم بيكون أول رقم ورد اسم الشيخ المترجم له في تفسير الطبري في طبعة المكتبة العلمية، لأنه أنا هذه التراجم أخذتها أصلا من معجم شيوخ الطبري ومن معجم الصغير لرجال الطبري، فألقيت على الأرقام الموجودة، فالرقم اللي بيكون بين معكوفتين بدون أي رمز بيكون رقم أول أثر ورد اسم الشيخ المترجم له عند الإمام الطبري في التفسير طبعة المكتبة العلمية. إذا كان رقم ورمز، كان يكون رقم ورمز صادرة سر، فهو في صريح السنة، أول رقم في صريح السنة في النسخة التي رجعت إليها قبل ما نحقق النسخة التي بين أيدينا. وإذا كان تاها فهي في رقم، أول رقم في كتاب تهذيب الآثار طبعة مكتبة الصفا لمكة تحقيق الدكتور سعود الرشيد، مش طبعة الشيخ شاكر. إذا كانت رقم ورمز وتاء قاف تق فهي متمم تهذيب الآثار الذي كان مفقودا وحقق الشيخ علي رضا، فالرقم بيكون فيها. إذا تاخى فبيكون أول موضع ورد اسم الشيخ فيه في كتاب تاريخ الطبري، هذا بالنسبة للرقم الأول اللي بين معكوفتين. الرمز اللي بيكون بين هلالين فبيكون رمز الكتب الستة أو ملحقات لها. أنا واضع في أسفل الصفحة واضع مفتاح للرموز، لرموز الكتب الستة. إذا مش موجود الرمز في هذا المفتاح بيكون موجود في أول الكتاب في صفحتين، أفردت لهم في أول الكتاب صفحتين فيها مفتاح رموز الكتب الستة وملحقاتها، صفحتين لغة، صفحة ثلاثة وصفحة أربعة اللي بين هلالين. ثم أبدأ الترجمة عادة بالكنية إلا إن لم يكن له كنية. فأبو إسماعيل الترمذي وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي ثم البغدادي شيخ الطبري. إذا كان الشيخ الطبري فوقهم ما شيخ الطبري، فقط في شيوخ الطبري أضع كلمة شيخ الطبري حتى يعرف أن هذا المترجم شيخ مباشر للإمام الطبري. توفي سنة 800 من الحادي عشر ثقة حافظ، لم ينتظر كلام أبي حاتم فيه. وهذا أخرج له الطبري في تاسين يعني التفسير، تاها يعني تهذيب الآثار، صادرة ليسر صريح السنة. فيكون الطبري أخرج عنه بثلاث من كتبه وهو ثقة. قال حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وأحمد ترجمنا له فيما مضى فترجمته سبقت. قال سمعت أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية. هذا الأثر أخرجه البيهقي في اعتقاد أصول أهل السنة في الأول صفحة 1185 وفي الثاني صفحة 355. الترجمة أو الأثر رقم 600 إلى 602 أخرجه بإسناده ومتنه من طريق الطبري. اللالكائي أخرج هذا الأثر من طريق الطبري وأشار إليه وأشار إلى كتاب الطبري هذا الذي نقرأه، بل ذكر أنه نقل منه. وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السادة 587 وبين أنه نقله من صريح السنة أيضا. نعم. قال فممن يسمع، وهذا يا إخوان الكرام يدل على أن لفظ القرآن، طيب عندي بارك الله فيكم، لفظ القرآن سواء كان لفظا من القارئ أو كتابة من الكاتب أو كان سماعا من السامع، سواء كان مكتوب في مصحف وقلت هذا قلم وأعيده، سواء كان مكتوبا على ورق أو مكتوب بالكتابة الضوئية هذه على شاشة الكمبيوتر، أو مسموع من آل التسجيل، أو مسموع من ميليوفون، أو مسموع من جبريل، أو مسموع من محمد صلى الله عليه وسلم، أو مسموع من الله، والذي سمع كلام الله جبريل عليه السلام، فكل ذلك كلام الله ليس إلا. و عندما قال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، لمن سيسمع كلام الله؟ هل سيسمع كلام الله من الله مباشرة؟ الجواب لا، سيسمعه من المبلغ إن كان نبيا أو كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان أنت. عندما تقرأ تقرأ كلام الله، والكلام منسب إلى قارئه ابتداء لا إلى قارئه. لا قارئه. الآن لو قلت أنا مثلا، لو قلت كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هذا الكلام كلام من؟ ها؟ كلام مول قيس ليس كلامي أنا، هذا الكلام كلام مول قيس ليس كلامي، وإن كنت أنا الذي تلفظت به. فالكلام ينسب إلى قائله لا ينسب إلى قارئه أو إلى ناقله. حتى يسمع كلام الله ممن يسمعه منه، فهو يسمع كلام الله من التالي من القارئ من المبلغ، ولم يسمع إلا كلام الله. طيب ألفاظنا مخلوقة؟ نعم مخلوقة. أقوالنا مخلوقة؟ أقوالنا مخلوقة. أصواتنا مخلوقة؟ نعم كلنا مخلوقين، لكن لفظنا للقرآن لا نقول لفظ القرآن مخلوق. بل ذهب أهل العلم كما سترون وتسمعون أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو كافر، وقد نسب هذا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد نفض ورفض وفند الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه المقولة المنسوبة إليه تفنيدا قطعيا، حتى قال: من زعم أني قلت أن لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب. من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب. الآن سأقرأها وتعرفون أين موضعها أيضا في أصول الاعتقاد أهل السنة وفي خلقها على العباد. فاللفظ بالقرآن مخلوق بدعة لم يكن عليها السلف. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أما يكفي أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: لم تسكت؟ لو لم يقولوا الفاضل بالقرآن مخلوقة وغيرها لوسعت السكوت. أما وقد تكلموا فتكلم. طالما صاروا يتكلموا في ألفاظ القرآن أو في غيرها فوجب عندئذ أن تتكلم، ولا يسعك السكوت، لا بد من البيان. فالقول الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، وذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره. قلت أخرجه لك وذكرنا هذا. وقال ثم الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون، وفي نسخة يحكون عنه أي عن الإمام أحمد، أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. إذا لا يجوز لي أن أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق لأنها بدعة لم يكن عليها السلف، ولا أقول لفظي بالقرآن مخلوق. إن أقول القرآن كلام الله، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أما أنا فمخلوق، وأما أنا فلفظي مخلوق، وأما أنا فأفعالي كلها مخلوقة. أما القرآن كلام الله، نتكلم في اللفظية، اللفظية كما سمعتم جهمية، نسكت عن الكلام في اللفظ القرآن. أما الكلام في الألفاظ نتكلم، ألفاظنا مخلوقة، أقوالنا مخلوقة، أفعالنا مخلوقة. القرآن لفظي بالقرآن لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. القول بمخلوق جهمية بدعة ضلالة، القول أنه غير مخلوق بدعة وضلالة. القرآن هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذا الأثر أيضا أخرجه الزمخشري في اعتقاد أهل السنة في الثاني صفحة 92 برقم 602 إسنادا ومتنا ونسبه إلى الطبري، وأخرجه البيهقي في الاعتقاد في الأول صفحة 110 نحوه، وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ونسبه إلى الطبري وأنه أخذه من صريح السنة، وكذلك في دار التعارف في الأول صفحة 261 وقال أنه أخذه من صريح السنة، وعلق المحقق محقق دار التعارف على هذا الموضع في دار التعارف، وعلق عليها أن صريح السنة ذكرها كوفلمان بأنها شرح السنة وليس صريح السنة ولا تصحيف، وأنها في مكتبة روان كيشك كما ذكرنا سابقا. قلت: وقد نقل اللاتائي مثل هذا أيضا عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، موجود عندكم هذا؟ طيب مش موجود، هو في النسخة هذه احنا أضفناه. قال: قلت: وقد نقل اللالكائي مثل هذا أيضا عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم، فتكون هذه عقيدة ثلاثتهم، يعني ابن أبي حاتم وأبوه وأبو زرعة، نقل هذا عنهم في أصول اعتقاد أهل السنة في الأول صفحة 179، ونقل عن البخاري في الثاني، أي اللالكائي نقل عن البخاري في الثاني صفحة 153 قوله: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب. ثم نقله عن جمع من الأئمة فقال في الثاني صفحة 350 إلى 351 قال اللالكائي: سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق، سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأنه بمنزلة من قال القرآن مخلوق، فهو سوى بين من قال القرآن مخلوق ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق. ثم وذلك عن الأئمة، اسمع الأسماء، محمد بن إدريس الشافعي، وأبي مصعب، أحمد بن أبي بكر الزهري، وأحمد، وإسحاق يعني إسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، القاسم بن سلام، وأبي ثور، وسويد بن سعيد، وأبي همام، الوليد بن شجاع، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وهارون بن موسى الفرعون، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن الصباح البزار، وهارون بن عبد الله الحمال، وعبد الوهاب بن الحكم الوراق، ومحمد بن منصور الطوسي، وإسحاق بن إبراهيم البغوي، وأبي نشيط محمد بن هارون، وعباس بن أبي طالب، ومحمد بن عبد الله بن أبي الثلج، وسليمان بن توبة النهرواني، وأبي الوليد الجارودي، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وأبي يونس محمد بن أحمد بن يزيد الجمحي، والحسن بن إبراهيم البياضي، ومحمد بن إسحاق بن يزيد أبو عبد الله الصيني. هؤلاء من فقهاء الأمصار. ومن أهل البصرة محمد بن بشار المعروف بن دار، وعمرو بن علي الصيرفي، ومحمد بن المثنى الزمن أبو موسى، ومحمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي، والعباس بن عبد العظيم العنبري، وأحمد بن سنان الواسطي، ومحمد بن عبادة بن البختري. ومن أهل الكوفة عن أبي سعيد الأشج، وهارون بن إسحاق الهمداني. من أهل مصر والعواصم مثلغور، أحمد بن صالح المصري، والمؤمل بن إيهاب الربعي، ومحمد بن سليمان بن حبيب الأسد المعروف بالويل، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وميمون بن الأسبق المصيبي، وسعيد بن رحمة بن معلم المصيصي، وأحمد بن حرب الموصلي، ومحمد بن داود المصيصي، وعبد الرحمن بن سفيان الملقي، وإسحاق بن زريق الرسعيني، ومحمد بن أيوب الأصبهاني، وزرقان بن محمد البغدادي، ويعقوب إبراهيم الخشاب، وعلي بن موسى القزويني نصيصي الطرسوس، وأحمد بن شويك الشجري، ونصر بن منصور المصيصي، وعبد العزيز بن أحمد بن شبويه. وذكره أيضا عن عثمان بن خرزاد وعلي بن خشم. قلت: وجمل هؤلاء هم شيوخ الطبري الذين روى عنهم كتبه أو شيوخ شيوخه، إما أن يكون هؤلاء الذين ذكرتهم شيوخ الطبري المباشرين، أو أنهم شيوخ شيوخه كالإمام الشافعي فهو شيخ شيخه، روى عن الربيع من طريقه، ربيع بن سليمان المرادي وغيره. فهؤلاء علماء الأمصار كانوا يقولون: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. وقد روى هذا عنهم اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إن لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سوى. وهنا يقول كرطة، لاحظ كلام الإمام الطبري: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به. وهذا منهج سلفي قلما تجده عند غير السلفيين، لا يجوز. إذا كان الإمام الطبري كان لا يستطيع أن يقول قولا ليس له فيه إمام، وكان شيخنا رحمه الله تعالى كثيرا ما يردد هذه العبارة: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. يعني ما تجتهد وتبدأ أن تقول أقوال من تلقاء نفسك. وكان يعجبني وأفرح عندما يأتي أحد إخواننا من طلاب العلم وينبه، أتكلم في مسألة فيقول: من قال بهذه من أهل العلم؟ والله أفرح جدا. إن كنت أذكر من قالها من أهل العلم فأبين له، وإن كنت لا أذكر فهذا دافع يدفعني للبحث من قال بهذه المسألة من أهل العلم. فلا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تقل قولا لم يسبقك إليه أحد. فإذا كان الإمام الطبري رحمه الله تعالى وهو إمام ما قال مقولة لأنه ليس له فيها إمام، وكان يأبى أن يقول مقولة ليس له فيها إيمان، فكتمه، فمن باب أولى بارك الله فيكم. قال: ولا قول بذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه. إذا هو أتم بمن؟ بالإمام أحمد، وأمن به من إمام. إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وفي نسخة اعتقاد أهل السنة والمقنع، إمام في الكفاية والمقنع أو المقنع، ليست مضبوطة ولكن هذا الظاهر من لفظها، وهو الإمام المبتدع رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه. هذا بالنسبة للقول في لفظ القرآن. فلا نقول لفظنا في القرآن مخلوق، ولا نقول لفظنا في القرآن غير مخلوق، نسكت. ويسرنا ما وسع أئمتنا. فلو قال لك أحد: ماذا تقول في القرآن؟ ماذا تقول له؟ كلام الله، منه بدا وإليه يعود. طيب ما تقول في لفظك في القرآن؟ ها، ارفع صوتك. قول الباري، كلام الباري وقول ايش؟ كلام الباري ولفظ القارئ او صوت القارئ او كتابه الكاتب يجوز. اما ان نقول لفظنا بالقران مخلوق فهو بدعه، وقولنا لفظنا بالقران غير مخلوق ليس الا بدعه اخرى، فنمسك عن هذا. فالقران هو كلام الله عز وجل، منه بدا واليه يعود. المساله الثانيه، وهي الثانيه في مجلسنا هذا، القول في الاسم والمسمى. هذه مساله الحقيقه يا اخوان الكرام، مساله عويصه، مساله شائكه، مساله مشكله. طيب قبل ان نتكلم عنها اريد ان اسال اخواننا: ماذا تقولون في الاسم والمسمى؟ هل الاسم هو المسمى؟ من يقول الاسم هو المسمى؟ اللي يقول الاسم هو المسمى يرفع يده. في احد يقول الاسم هو المسمى؟ اسمعني الصوت، احنا نتكلم عن اسم الله، عن الله وعن اسمه. نحن نتكلم عن الله وعن اسمه، لا نتكلم عن شيء اخر، نتكلم عن عقيدتنا في الله. هل اسم الله، هل الاسم هو المسمى؟ هل اسم الله هو الله؟ نعم. الاسم يدل على المسمى لا ينفك عنه. طيب اصبروا، انا ساعيد مقولة اخونا. يقول اخونا: الاسم يدل على المسمى ولا ينفك عنه. كلام صحيح ولا خطأ؟ ها، مين بيقول صحيح؟ تنشوف كم واحد بيقول صحيح، كم واحد بيقول صحيح؟ اثنين موافقينه؟ ها، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. أبو عبد الرحمن هناك. طيب مين بيقول إنه مقولته مش صحيحة؟ ها، الاسم يدل على المسمى ولا ينفك عنه، مين بخطئه؟ اثنين ثلاث. طيب أنا الآن سأسوق المثال، ثم بعد ذلك يتبين لنا الصواب من الخطأ. لاحظ بعيد عبارة أخونا: الاسم يدل على المسمى ولا ينفك عنه، هكذا قلت؟ مصر على هذا؟ أحسن، مصر ولا مش مصر؟ مصر. طيب الاسم يدل على المسمى ولا ينفك عنه، أي لا ينفك عن المسمى. وقف يا محاسنة، شو اسمك؟ ها، لاحظوا، أنا أقول علي، لفظة علي منفكي عن علي ولا مش منفكي عنه الآن؟ ها؟ منفكي ولا مش منفكي؟ علي تدل عليه ولا لا؟ هذا علي تدل عليه؟ منفكي عنه ولا من لازم له؟ لا، منفكي عنه. اجلس يا علي، ها، اصبر يا شيخ. أنا الآن قلت علي، منفكي عن علي ولا مش منفكي؟ خداهم سليم قداش بيني بينه صار. إذا قتبل على الاسم وتنفك عنه وقد لا تنفك عنه تحت من أمرين. ها طيب احنا ضربنا مثلنا مثال ضربنا ولله المثل الأعلى طبعا. الاسم يدل على المسمى. الآن أنا أقول الله اسم الله صدر من فيا الله هذا اسم الله. الآن هذه اللفظة منفكة عن الله أو ملازمة له؟ هذه اللفظة اللفظة تكلمنا منفكة اللفظة منفكة ليست ملازمة. أنا أقولها وأنت تقولها والثالث والعاشر والناس كلهم يقولون الله وهي منفكة هي تدل ولكنها ليست ملازمة له. اللفظة اللفظ الألف واللام واللام والهاء ضع اللفظة بين قوسين. الاسم قد يكون على المسمى قد ينفك عنه وقد لا ينفك. كما الآن أضرب مثال أنا أقول أكرم اسمي أكرم أكرم منفك عنه ولا لازم إلي؟ هاي لازم إلي قد تنفك وقد تلازم. الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم ملازم له ولا مش ملازم له؟ ملازم له. ولك عندما أقول الله ليست ملازم له فقد تنفك عنه وقد تلازمه. إذن أن نعرف أن الاسم يدل على المسمى ولا ينفك عنه هذا قيد غير 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 مضبوط قائد غير مضبوط. وعيد مرة أخرى فأقول هل الاسم هو المسمى؟ طيب هل الاسم غير المسمى؟ ها؟ هل الاسم غير المسمى؟ طيب أنا أسأل السماء والسنة ما 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 قررنا شيء. أنا أقول هل الاسم غير المسمى؟ هذا ما اسمه هذا؟ هذه ما اسمها؟ قارورة. طيب اسمها قارورة هل لفظة القارورة غير القارورة؟ طبعا لفظة القارورة غير قارورة لفظة القارورة غير قارورة. أنا الآن قارورة ممكن أكتبها على الجدار ممكن أو مش ممكن وممكن ألفظها لكن ممكن أمسك القارورة أمسكها مثل ماني منفذ ماسك عين القارورة؟ الجواب لا. أنت الآن تقول قارورة فالقارورة الذي تلفظها الاسم غير المسمى غير الذات المسمى بها. طيب حقيقة يا أخوان الكرام مسألة الاسم والمسمى مسألة شائكة كما قلت ابتداء ولذلك ظل الناس فيها وأهل القبلة لهم فيها أربعة أقوال طرفان ووسط. أهل القبلة لهم فيها أربعة أقوال منهم من قال الاسم هو المسمى وهذا ضلال ومنهم من قال الاسم غير المسمى وهو ضلال ومنهم من أمسك زي الإمام الطبري رحمه الله تعالى ومن سأذكره الآن من أئمة السنة منهم من أمسك قال لا هو المسمى ولا هو غير المسمى كما قلنا في لفظ القرآن ومنهم من فصل ومنهم من فصل وهو الإمام أحمد ومن تبعه على ذلك وهو القول الحق. اسمعوا قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى القول في الاسم والمسمى وأما القول في الاسم أم والمسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع فالخوض فيه شين والصمت عنه زين وحصل امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الأثر أو هذه الفقرة التي قرر فيها الإمام الطبري رحمه الله تعالى الإمساك عن القول في الاسم والمسمى رواه الملكي أيضا في اعتقاد أهل السنة في الثاني صفحة 208 ومجموع الفتاوى ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يقرر أقوال أهل السنة وغيرهم في السادس صفحة 187. قلت وهذا غير موجود عندكم موجود أنا أضفته إلى النسخة التي معي الآن. قلت وقد اختلف أهل القبلة من أهل السنة ومناويهم من أهل الكلام والبدع والأهواء والتصوف يعني هذه أقوال لأهل الفرق من المتصوفة من أهل الكلام المعتزلة. وقد اختلف أهل القبلة من أهل السنة ومناويهم من أهل الكلام والبدع والأهواء والتصوف في هذه المقولة أي هل الاسم هو المسمى أم غيره بين قائل أن الاسم هو المسمى وقائل أن الاسم غير المسمى وممسك عن القولين كالإمام الطبري متوقف فيه كالإمام الطبري رحمه الله تعالى هنا. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا الآن أذكر الوفيات لأنني تعمدت للوفيات حسب التسلسل الزماني قربا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 728 في هذه المسألة تفصيلا جيدا وقعد قاعدة جليلة نافعة في نحو 27 صفحة موجودة في المجلد السادس من مجموع الفتاوى من صفحة 185 إلى صفحة 212 سماها المحقق قاعدة في الاسم والمسمى جمع فيها أقوال أهل القبلة من أهل السنة وغيرهم وساق حججهم جاء بكل قول وساق حجج أصحابه وفصلها وفندها وأظهر ما وافق الحق منها وأثنى عليه وبين وجوه اتفاقهم فيه ورد الباطل منها على قائليها وبين وجوه افتراقهم وتنازعهم فيه في كلام طويل مفيد جمعه مما كتبه كلام الإمام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموع مما كتبه اللالكائي متوفى سنة 418 وهو أقدم من تكلم في هذه المسألة اللالكائي بعد الإمام الطبري من أقدم من تكلم في هذه المسألة قال مما كتبه قلت مما كتبه اللالكائي المتوفى سنة 418 اعتقاد أهل السنة في الثاني صفحة 204 فما بعدها والبيهقي المتوفى سنة 458 هذا لماذا أنا ذكرت هذه الوفيات ذكرتها لأبين وأدلل على أن كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى كلام حق وأنها من الحماقات الحادثة لم تكن في العصور المتقدمة إنما حدثت فيما بعد. والبيهقي في الاعتقاد صفحة 72 فما بعدها والغزالي في المقصد الأسمى صفحة 24 إلى 39 طبعا غزالي من وفيات سنة 505 وابن حزم والمتوفى سنة 548 في الفصل من الخامس في الخامس صفحة 19 إلى 23 والفخر الرازي المتوفى سنة 631 في حجج القرآن وهؤلاء كلهم ماتوا قبل الإمام قبل شيخ الإسلام ابن تيمية فجاء بأقوالهم من كتبهم جاء بأقوالهم وحججهم وفندها وفصلها وردها عليهم. وهؤلاء الذين ذكر جميعا إما أنهم قالوا القرآن الاسم هو المسمى وإما قالوا الاسم غير المسمى ومنهم من أمسك كاللالكائي والإمام الطبري والبيهقي فهم أمسكوا عن هذا وكلهم سبقوه في الزمن ولكنه سبقهم في التأصيل والتقعيد والاستدلال. وألخص قوله رحمه الله تعالى فيما يلي فأقول لأهل القبلة في هذه المسألة أربعة أقوال لأهل السنة منها اثنان ولأهل البدع اثنان فمن قال الاسم غير المسمى فهو مبتدع زنديق كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 204 وهو أقدم من تكلم في المسألة فيما أعلم والأصمعي المتوفى سنة 216 هذان قالوا من قال الاسم غير المسمى فقال هو مبتدع زنديق ومنهم من قال الاسم والمسمى وهم أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وبعض المتأخرين المنتسبين لأهل السنة كاللالتائي والبغوي في شرح السنة وأبو القاسم الطبري. الحقيقة أبو القاسم الطبري الظاهر أنه أراد به اللالتائي لأن هذه كنيت ونسبة اللالتائي فكأنه على النساخ كما قال أبو القاسم اللالتائي الطبري فبعض النساخ كأنه تصرف فيها فأنا أثبت على ما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد أنكر عليهم هذا القول الذين قالوا الاسم هو المسمى أنكر عليهم هذه المقولة وهم يبون أي سنة. الثالث الإمساك عن القولين السابقين وهو مذهب الإمام الطبري في صريح السنة هنا وبعض أهل الحديث والأثر لعدم وجود الأثر والخبر به. لماذا أمسكوا عن المسألة؟ لأنه ما أحد سبقهم إليها أمسكوا عنها. وقد بين الإمام الطبري هذا قال فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين. وهذا يبين أنه هذا في حدود علمه رحمه الله تعالى وإلا لو أنه وجد قول الإمام أحمد في هذه المسألة لقال به. وقد نقل رسول الإسلام كما ستسمعون. الرابع الاسم من المسمى يعني في الاسم هو المسمى والاسم غير المسمى والسكوت. والرابع الاسم للمسمى هكذا يقول شيخ الإسلام الاسم للمسمى وهو خيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره من أصحاب الإمام أحمد. ما قال قول من الإمام أحمد قال من أصحاب الإمام أحمد وغيره. وحجتهم في ذلك نقلية استنباطية ظاهرة جلية لمن رزق الفهم والفقه والتوفيق حيث قال رحمه الله. الآن أنا أنقل كلام شيخ الإسلام بالحرف. قال الذين يقولون أن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة كل هذا الكلام بحروف شيخ الإسلام. وأما الذين يقولون أن الاسم للمسمى كما يقول أكثر أهل السنة فهؤلاء وافق الكتاب والسنة والمعقول. الآن يستدل على مقولتهم. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى التي استدل بها الإمام الطبري قبل قليل وقال أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهو الآن استدل بالقرآن على أن الاسم للمسمى ظاهر ولا مش ظاهر؟ ولله الأسماء الحسنى الاسم لله ظاهر ولا مش ظاهر؟ أيما تدعو فله لمن؟ لأنه أول أيش؟ قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فلله أو الرحمن الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقولنا الاسم المسمى ظاهر موافق لظاهر القرآن ولا مش موافق؟ طيب. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما موافق لظاهر الحديث. الاسم للمسمى إن لله اسما إن لله 99 اسما موافق لظاهر الحديث الحمد لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي 5 اسماء فالأسماء التي سأذكرها الآن للنبي صلى الله عليه وسلم فموافق لظاهر الحديث الاسم للمسمى موافق لظاهر الحديث إن لي 5 أسماء الاسم للمسمى إن لي 5 أسماء أنا محمد وأحمد والماحي والحاسب والعاقب. قال شيخ الإسلام وكلاهما في الصحيحين. قلت والأول إن الله 99 اسما جاء عند البخاري من عدة طرق أولها في من حديث أبي هريرة رقم 2585 وعند مسلم من عدة طرق أولها 2677 والثاني إن لي 5 أسماء عند البخاري من عدة طرق أولها طريق الجبير بن مطعم برقم 339 وعند مسلم من طريق واحدة برقم 2354 من طريق جبير بن مطعن أيضا. قال الإمام، قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وإذا قال وإذا قيل لهم، أي لمن يقول أن الاسم للمسمى، وإذا قيل لهم أهو المسمى أم غيره، قالت الاسم هو للمسمى أم غيره، إيش منهجنا في هذا؟ التفصيل. التفصيل. يقول شيخ الإسلام: وإذا قيل لمن قال الاسم مسمى أهو المسمى أم غيره، فصلوا فقالوا: ليس هو نفس المسمى، ولكن يراد به المسمى. وإذا قيل إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مباينا له، فهذا باطل، فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون باينة عنه. قلت أنا اسمي أكرم، أنا أكرم، باين عني؟ طيب. وقلت علي، باين عنه ولا لا؟ باين. قال هذا تذمة كلام شيخ الإسلام، قال فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون باينة عنه، فكيف بالخالق؟ قال الله بسم الله الرحمن الرحيم، باين عنه؟ ها؟ ليست باين عنه، عندما يقولها الله ليست باين عنه. وأسماؤه من كلامه، الله الرحمن الرحيم من كلام الله ولا مش من كلام الله؟ فليست باين عنه، فلما تصدر عن الله ليست باين عنه. وأسماؤه من كلامه وليس كلامه باينا عنه، ولكن قد يكون الاسم نفسه باينا، قد يكون الاسم نفسه باينا، مثل أن يرجل غيره باسمه أو يتكلم باسمه علي، إنها واضح. فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى، لكن مقصود به المسمى علي المقصود به. فإن الاسم مقصوده إظهار اسم المسمى وبيانه، إظهار اسم المسمى وبيانه. إذن خلاصة القول أن الاسم للمسمى، ويدل عليه ظاهر القرآن وظاهر السنة. أما ظاهر القرآن فآيتي الأعراف والإسراء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وظاهر السنة: إن لله 99 اسما. فمن قال الاسم للمسمى سعيد بالقرآن وسعيد بالسنة، وعليه كان أكثر المنتسبين للسنة في القرون المتأخرة، أما قبل ذلك فلم يكونوا يقولون بها، فهي من الحماقات الحادثة. فإذا اضطررنا للقول في الاسم والمسمى فماذا نقول؟ الاسم للمسمى، لا نقول هو المسمى ولا نقول غير المسمى. فإذا سئلنا فصلنا كما فصل شيخ الإسلام. المسألة 9 والأخيرة: القول في الياء. طبعا إخوان الكرام، هذا الكلام الزائد اضطررت أنا أن أضعه هنا، وهي ليست في النسخة التي بين أيديكم، لأنني فعلتها تلك التي بين أيديكم على عجل، وهي إنما يعني صفحات صفحتان يمكن تصميرها وإضافتها إلى ما عندكم فيتم. وهناك بعض الأخطاء الحقيقة نبهنا إليها بعض الإخوة، أو تنبهنا إليها استدركناها في الموجودة بين يدي. مثلا في ترجمة الإمام الطبري قلت لفظة الإمام جاءت الهمزة فوق، وهذا خطأ إملائي مطبعي، فالإمام تكون تحت اللفظة الهمزة. كذلك في قول الله عز وجل: وزلزلوا زلزالا شديدا، في الآيات سقط كلمتين من الآية فتضاف، وتنبه إليها بارك الله فيكم. وهذا أبى الله عز وجل أسمته بغير كتابه. ثم أي خطأ وجدتموه فيعني أعتذر إليكم، أنني فعلتها على عجل، فما كان فيه من خطأ قومته بالتي أحسن، بالتي هي أقوى. وكل آدم خطأ، فيصحح الخطأ ويرد على قائله وعلى صاحبه، وجزى الله من أهدى إلينا عيوبنا خيرا. المسألة التاسعة والأخيرة، القول في الاستواء. قال المطبري رحمه الله تعالى: ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الآيات من طه 5 إلى 6. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي سندا بسنده إلى الإمام الطبري رحمه الله تعالى، فأخرجه في اعتقاد أهل السنة في 2 صفحة 208. وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، موجود عندكم ماذا؟ في صفحة 119، والذهبي في العلو صفحة 205، وفي مختصره لشيخنا رحمه الله تعالى صفحة 223. قلت: وقد أكثر أهل السنة والجماعة الكلام عن الاستواء ولوازمه ومقتضياته من العلو والفوقية والنزول، وهي صفات ثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصنفوا في ذلك المصنفات المفردات، وهو من المسائل القديمة جدا، أقدم من مسألة المسمى الاسم والمسمى ومسألة اللفظ بالقرآن. فمسألة الاستواء مسألة قديمة، وأول من رأيت له جوابا على المتسائلين عن كيفية الاستواء في حدود علم الضيق ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، والمتوفى 142 على أبعد تقدير. اختلفوا في وفاته، منهم من قال 136، ومنهم من قال 137، ومنهم قال 142، فاحنا وضعنا الأرب. حيث أجاب من سأله عن كيفية الاستواء في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي لفظ آخر صح عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة كيف الاستواء، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق بنصه وحروفه من مختصر العلوم لشيخنا رحمه الله تعالى صفحة 36 وصفحة 132. قلت: وقد اشتملت مقدمة مختصر العلوم مقدمة جليلة وعظيمة في الرد على المنفاء المحرفين بدعوى التأويل من المتقدمين والمتأخرين، وخاصة المحدثين كسيد قطب وأبي زهرة وغيرهم من المحدثين والمعاصرين والكوثر وأمثال هؤلاء. فمختصر العلوم لشيخنا رحمه الله تعالى قد قدم فيه، والمقدمة لا تقل فائدة بل فوائد عن الكتاب نفسه. فإذا أردت الرد العلمي المنضبط المؤصل بالردود على من نفى الاستواء أو الفوقية أو النزول، فانظر مقدمة مختصر الشيخ رحمه الله تعالى، الحقيقة قد أفاد وأجل ورد على المتقدمين المحرفين المؤولين، ورد على المحدثين المعاصرين في رد قويل مستقيم بألفاظ مضبوطة واستدلالات رائعة. فمسألة الاستواء أيها الإخوة مسألة كما قلنا الخلاف فيها قديم، وقد تكلم فيها جل السلف، وفي مختصر العلوم أو في أصل الكتاب وهو العلوم أقوال أئمة السلف ووفياتهم. ومختصر العلوم يتميز بأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الأقوال وذكر الأسامي وحكم على الأسامي في الغالب، يذكر المقولة ويذكر وفاة صاحبها ويذكر الإسناد إليها ويحكم على الإسناد ويناقش أحيانا. فهو كتاب الحقيقة لا غنى لطالب العلم الذي يريد أن يعرف الاستواء والفوقية والنزول والجهة والمكان وأمثال هذه المسائل. فمختصر العلوم خير دواء لمن شاب قلبه شيء من هذه الأمراض، أمراض التحريف والتأويل والتعطيل. ومن فضل الله تبارك وتعالى عندما كنا نشرح الواسطية أو الطحاوية أو غيرها من كتب العقائد ما كنت أستغني عن كتاب العلوم أو مختصره لشيخنا رحمه الله تعالى خاصة، لأن فيه ذكر عقائد السلف. صحيح الزكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فصل، صحيح ابن القيم فصل في اجتماع الجيوش الإسلامية، لكن الشيخ رحمه الله تعالى اختصر، يعني أعطاك الزبدة. ثم الأحكام، وهو شيء مهم لا تجده في أي هذا الموضع، الأحكام على المقولات صحيح الصحة وغير الصحة، أحكام على الأسانيد. ونحن من ميزات عقيدتنا، من ميزات منهجنا وعقيدتنا، أن لا نأخذها إلا بالإسناد وبالحكم على هذا الإسناد. فمن أراد أن يتضلع من عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، مسائل العلوم والفوقية والاستواء والنزول والجهة والمكان وغير ذلك، فلينظر مختصر العلوم لشيخنا رحمه الله تعالى. هذا آخر ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى من مسائل العقيدة، ثم ختم كتابه بأحاديث، بعدة أحاديث من تحريم الغيبة والبهت والظلم، منها ما صح ومنها لم يصح، ذكرته وفصلت فيه، وفي استدركت فيما بعد بأحاديث توافق التي ذكرها الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ولكن من الأحاديث الصحيحة. أما الحديث الأول الذي استدل به رحمه الله تعالى على تحريم الغيبة، وهو حديث كفي بن ناتع الأصبحي، فهذا من المراسيل، لأن كفي بن ناتع ليست له صحبة كما بينا في ترجمته، فهو ممن أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، وأخرج له ابن ماجه في التفسير أبو عثمان، ويقال أبو سهيل، ويقال أبو عبيد شفي بالتصغير ابن مانع، ويقال ابن ماتع، ويقال ابن عبد الله الأصبحي، يعني بينه وبين الإمام مالك نسبها، الإمام مالك الأصبحي، والأصابح بالمناسبة نسبة إلى ملك من ملوك اليمن، يقال له ذي أصبح، يقال له ذو أصبح، نعم. ويقال ابن عبد الله الأصبحي، ثم المصري والد حسين بن شفي، توفي في خلافة هشام من الثالثة، ثقة أرسل حديثا وهو هذا، فذكره بعضهم في الصحابة خطأ، والصحيح أنه تابعي، أخرج له الطبري في التفسير وفي تهذيب الآثار وفي صريح السنة، وهو الحديث الذي بين أيدينا، وهو ضعيف. أخرجه النادي بن السري في الزهد، موجود عندكم تخريجه؟ موجود؟ ها؟ موجود تخريجه، نعم. وقد ضعفه شيخنا رحمه الله تعالى في ضعيف الترغيب فقال ضعيف. وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي الدرداء، من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه، فهو حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات كما بينا في تخريجه. وهناك حديث بمعناه أيضا وهي حديث صحيحة، ما منها حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وغيره، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. ورضغة الخبال هي عصارة أهل النار، وقد صححه شيخنا رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وغيره. وأما الحديث الثالث الذي ذكره الطبري فهو حديث أنس بن مالك في ذكر المعراج، وهو حديث صحيح كما هو مخرج عندكم، قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، وهو حديث صحيح كما بينا في الهوامش. وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين أي رطبين فقال أدفنتم هنا فلانا وفلانا، ثم ذكر الحديث فهو حديث ضعيف ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقد ضعف شيخنا هذا الحديث كما هو في الهامس. وأما حديث أبي برزة الأسلمي يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تختاب المسلمين ولا تتتبع عوراته، فإنه من اتبع عوراته تتبع الله عورته، ومن تتبع الله ومن تتبع عورته يفضحه في بيته، فهو حديث حسن صحيح كما قال شيخنا رحمه الله تعالى. وقد ثبت في معنى هذا الحديث عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته ضعه ولو في جوف بيته. وقد صح أيضا من حديث البراء بن عازب عند أبي يعلى والرياني والديلمي والبيهقي من قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهو في صحيح الجامع برقم 7984، وورد نحوه من حديث ابن عباس في الأوسط برقم 3778، ولكن حديث ابن عباس ضعيف في إسماعيل بن شيبة الطائفي، ولكن يصلح أن يكون شاهدا لما قبله لو احتاج إلى شاهد. وهذا آخر الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما كتبناه وقلناه وسمعناه في موازين حسناتنا يوم القيامة. وأما ما فاتنا أو ما فاتكم مما استدركته هنا في هذه النسخة، فإن شاء الله بإذن الله عز وجل هناك من الإخوة من استعد أيضا بتجهيزها، فتستدركوا ما فاتكم، وما فاتكم قلناه وهو موجود في الأشرطة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات والتوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.